لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ربنا كلنا لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك، لبيك إن القلب لك، أرواحنا كلنا لك ربنا فلك الحمد، لا إله غيرك ولا رب سواك، لا إله غيرك فيعطى ولا رب سواك، لا إله غيرك فيدعى ولا رب سواك فيرجى. مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير عن جهود كذلك إمارة مكة المكرمة أو مؤتمر إمارة مكة المكرمة. شاهدنا أبو حسان ما شاء الله الجهود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، كانت الجهود عظيمة والخدمات المقدمة وما قدمته الدولة، وكذلك أرقام وأعداد بيّنت حرص الدولة وجهودها الكبيرة في خدمة الحجيج،
وهو يعني يقف بذاته ونفسه يشرف على أداء جميع القطاعات في الميدان. حتى أحد الضيوف بالأمس يقول أنه كان في مؤتمر قبل يومين وبنفسه كان يسأل الأشخاص كيف كانت الخدمات قدمت، كيف كان تواجد الفريق العمل في الميدان في كل لحظة. وهذه المنصة منصة المجد، لعلها صحيح جزء بسيط ما يعني يدور في الميدان من هذه الجهات، فنسأل تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والأمان بتوفيقه.
وكان قال يعني كلمة أنه الرد على المشككين يكون بالنجاح. دكتور خالد،
الأفعال، في كلمة أنت كنت تقولها دائما هنا خلاص أنا بستعيرها، أنه تستاهل. السعودية تتكلم بلغة الأفعال، وأنا للعالم أن ينصت.
صحيح،
وأنا أتحدى أي أحد مر بهذه المشاهد فعلا أنه يتكلم بسوء والعياذ بالله. اللي بعيد ويتكلم ما جرب، لو جبت وجربت سيارة ورأيت نعم. والله ستعرف مقدار الجهود اللي بذلت. نسأل الله أن يبارك في جهود البابلين ويتقبل يا رب، ويزيدنا شرف بهذا.
وإحنا كذلك في هذه اللحظات مشاهدنا الكريم نسعد معكم باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، وهو عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والمدرس بالمسجد الحرام. صح فضيلة دكتور حسن، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا، وأهلا بإخوتنا المشاهدين على هذه القناة المباركة، قناة المجد.
نورتنا اليوم الثامن، غدا بإذن الله مشهد عظيم، يوم مشهود، يوم عرفة، يدنو الرب عز وجل دونه يليق بجلاله، أعمال عظيمة تكون في هذا اليوم، وكذلك تتحرك القلوب، فحديثنا يكون عن أعمال القلوب والذكر والصيام وما في ذلك اليوم من الرحمات والدعوات.
يوم عرفة أصدق وصف وأقصر عبارة فيه يمكن أن تقال هي قول النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. هذا الوصف النبوي الكريم يهيئ في النفوس مساحة كبيرة لترقب هذا الحدث الكوني الكبير، ووصفه عليه الصلاة والسلام بالخيرية المطلقة من بين أيام الدنيا، خير يوم طلعت عليه الشمس. من هنا ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل يوم عرفة تفضيلا مطلقا على كل أيام الدنيا، ولا حاجة إلى البحث عن تعليل ذلك، فقد ورد في الأحاديث أيضا أسباب مثل هذا التفضيل المطلق، وما كان تفضيلا مطلقا إلا لشهود هذا العفو الإلهي الكريم الذي لا يضاهيه مثله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. لو أخذنا هذه الثنائية، هذه الخيرية المطلقة والتفضيل ليوم عرفة، وهذا التعليل الكريم ببيان فضل هذا اليوم وكونه سببا في عتق كبير كريم من رب أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، تبين لنا ثنائية منتجة تقول: إن من مد الله في عمره وفسح في أجله وبقي متسعا في بقية حياته أن يعيش فيشهد يوم عرفة،
الله
عليه أن يستشعر أنه أدرك يوما فاضلا من بين كل أيام الدنيا، وتغشاه الرحمات ويتناثر العفو الإلهي على العباد. في مثل هذا السياق السؤال هو لكل مسلم ومسلمة: ماذا عساك أن تفعل؟
سبحان الله،
أنت في ظل هذا المعنى ما موقعك؟ أين تحب أن تكون؟ أنا أظن أن أقلنا حظا، وليس أحد إن شاء الله محروما من فضل الله، أن أقلنا حظا هو ذاك الذي سيقطف من رحمات ذلك اليوم ويقطف منها وينال منها لسعادة دنياه وأخراه ما هو حري بفضل الله ورحمته لا بفعلنا نحن. ولا بحسن ظننا بأنفسنا، بل هو بحسن ظننا بربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. هذا العفو الإلهي، هذا الكرم الرباني، الصحيح عند أهل العلم أنه ليس مختصا بالحجاج في عرفات،
الله،
لأن الفضيلة ارتبطت باليوم والشرف معلق بالزمان، الزمان يوم عرفة، ويشمل الفضل هذا جميع العباد،
الحاج وغير الحاج،
الحاج وغير الحاج. وعموم اللفظ أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، ولو أراد الحجيج لخصهم صلى الله عليه وسلم بوصفهم بالحج أو كونهم على صعيد عرفات. نعم، لأهل عرفات في الموقف فضائل ولهم خصائص، لهم مزايا، كونهم يحظون بالتنزل الإلهي بمباهات الرب جل جلاله بهم ملائكة السماء عليهم السلام، لكن بقية الأحاديث وإطلاقها وعمومها يشير إلى أن لكل مؤمن حظه من هذا اليوم وفضله وبركته، فيصوم غير الحاج ويقف بعرفة الحاج، والكل يتنافس على نيل رحمة الله وفضله وعفوه. أشرت أستاذي في بداية الكلام إلى أن المنطلق الكبير للحاج ولغير حاج هي قاعدة واحدة. يعني نعود إلى السؤال، لو تأملنا لاحظوا كيف ارتبطت فضيلة اليوم وعظمته بنقطة ذكرها الحديث، وهي عظمة عفو عتق الله عز وجل، عفو الله وعتقه لعباده. فالقضية عادت إلى ماذا؟ إلى عطاء عظيم وإلى كرم إلهي كبير. إذن فالمسألة تعود في منطلقها الأساس وحجر الزاوية في القضية هو أن تمتلئ القلوب تعظيما لله في هذا اليوم،
الله،
يوم عظيم، والرب العظيم يتفضل على عباده بعفو عظيم لا يعرف العباد مثله. أنا أرى الحقيقة أن المنطلق للعبد إن كان حاجا أو غير حاج كيف يشهد ذلك اليوم ممتلئا قلبه تعظيما ليوم عظمه الله، فمن عظم الله عظم هذا اليوم، فلا يراه الله إلا عظيما. عظمة العبد في إطار العبودية هي في كامل ذله وافتقاره بين يدي الله،
الله،
هذا المعنى القلبي هو النواة التي منها تنطلق. إن كان حاجا وقد رأى الله من قلبه على صعيد عرفات ذلا وافتقارا يتفتت فؤاده عبودية خضوعا انكسارا، بلل وجهه وثياب إحرامه دموعا وبكاء من تعظيمه لربه، نال المنى. وإن كان غير حاج وصام ذاك اليوم ولا صام إلا وشوق قلبه يحرق فؤاده يريد أن يظفر بكفارة السنتين كما وعد عليه الصلاة والسلام، وفرغ نفسه ذاك اليوم وجلس عشية عرفة مبتهلا إلى الله مرتقبا غروب الشمس ليفطر فينال الأجر، وقد ملأه ذاك اليوم ذكرا وعبادة وقرآنا ودعاء، هو الآخر إنما قام بقلبه أن اليوم عظيم وسيشهد هذا اليوم في دنيا العالم وفي كون البشرية والخليقة، سيشهد عتقا عجيبا إلى غاية أن وصف عليه الصلاة والسلام أنه ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما يرى من عظيم عفو الله فيه وعتقه لعباده من النار. يسأل المؤمن نفسه بالله عليكم هل أتصور من نفسي أن أكون في مثل هذا اليوم العظيم بين يدي رب كريم، أكون محروما؟ أكون خاسئا؟ أكون شقيا؟ أكون بعيدا؟ أكون غير ظافر بشيء من رحمات الله وعفوه؟ اللفتة الأخرى أن الشيطان وقد وصف بأنه أيأس ما يكون وأدحر وأخزى ما يكون يوم عرفة، فبالله عليكم الشيطان في أعلى درجات ضعفه ذلك اليوم، حري بالمؤمن أن يكون أكثر انطلاقا استباقا إلى الخيرات، أن يكون قلبه أكثر إشراقا وحرصا على نيل كثير مما كان الشيطان يحجبه. فإن كان الشيطان في أضعف أيامه ولحظاته وأحواله في جهاده لابن آدم، إذن هي فرصة مواتية لأن ينطلق المؤمن متقويا بإيمانه متذرعا بتعليق قلبه بعظمة ربه. فعدنا إلى النقطة الأساس، تعظيم كريم لرب عظيم في يوم عظيم، والله لا يحملن العبد حملا على أن يسوقه قلبه لا أقدامه، وأن ترفرف به روحه، وليس طيرانا بأجنحة، لكنه يعرف أنه يوم يرقى فيه بفؤاده وقلبه. ثم تتقاطر إذا تحقق التعظيم، ستتقاطر أعمال القلوب حبا لله وخوفا ووجلا وشوقا وحسن ظن وصدق رجاء، تبدأ أعمال القلوب تثمر إذا تأسست قاعدة التعظيم العظيم للرب العظيم، وهي أحرى ما يكون مواتية في مثل هذا السياق لعظمة اليوم وكريم فضل الله تعالى فيه.
وربما شيخنا يجدر بالإشارة بعد أن تحدثتم عن حسن الظن بالله، نريد أن تفيض في هذا المعنى أنه أشقى الناس إن صحت العبارة، وقد كان ربما هذا ورد عن بعض السلف في مثل هذا اليوم في يوم عرفة، هو الذي يظن أن الله لا يغفر له في مثل هذا صحيح. اليوم فما معنى حسن الظن بالله؟ نريد أن نعيشه في عرفة وفي غير عرفة. يعني يقول أحدنا أنه سجد وأطال الدعاء أو رفع يديه طويلا، لكن لم يرى الإجابة. هل الإجابة هي شيء مادي أنا دعوت بشيء معين أجده، أم أني أتقرب بالدعاء كبقية العبادات؟
أولا دعنا نقول حسن الظن بالله شيء عظيم من عبادات القلوب، معناها باختصار أن العبد لا يمكن أن يرى في حياته أمرا قدره الله عليه إلا ويرى فيه من فضل الله عليه شيئا يستحق أن يحمده عليه، ولو كان في صورة بلاء، ولو كان في صورة حرمان من العطاء، ولو كان في صورة فوات مطلوب عزيز عليه كان يتمناه. في النهاية ينظر إلى أنه كان يريد شيئا والله عز وجل صرفه عنه إلى غيره. وعلى قول بعض السلف: أنا أدعو الله فإن أعطاني ما دعوت فرحت، وإن منعني فرحت أكثر، لأنني أرى أن الله صرف عني ما أريد إلى ما يريد، وفرحتي بمراد الله أعظم من فرحتي بمرادي لنفسي. هذا المنطلق يجعل في النفس متسعا وانشراحا كبيرا، أن العبد متى قال يا رب وتوجه إلى الله حاجا أو غير حاج،
نعم،
إذا قال يا رب واتجه قلبه وشخص بصره وارتفعت يده وانفتح قلبه، فإن قال يا رب وهو يعلم أنه يناجي ربه ثم يستشعر أنه في دعائه يكلم ربه يخاطبه يا رب حصل لي كذا وأنا كذا وأحتاج إلى كذا، هو يعلم أن ربه يعرف سبحانه وتعالى ويعلم ما به، لكنه يعلم أن ربه يحب أن يسمع تضرعه وشكواه ومناجاته ويتلذذ بهذا المعنى. فإذا أفرغ ما في صدره وقد رفعت دعواته علم يقينا أن دعواته تلك التي صدرت من قلب صادق معلق بالله مغموس بحسن الظن بالله لن تذهب سدى ولن تذهب هباء، فإما أن تعود وقد تحققت مطالبه،
الله أكبر،
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها كان مقدرا عليه من البلاء فيجعله الله صارفا بسبب هذا الدعاء.
لو تفصل في هذه، دائما احنا نسمع يا إما أن يستجاب أو يصرف الله سوءا، وش المقصود؟
الحديث في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تستجاب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة. استجاب الدعاء وتحقق المطلب معروف،
معروف.
أن يصرف عنه من السوء مثلها معناه أن الله قدر له في سابق علمه سبحانه أنه ستكون له بلية وستحل به مصيبة وسيكون به كرب أو بلاء مقدر في الأزل، فلما رفعت دعواته إلى السماء وما حقق الله بها مراده جعل مقابل ذلك عوضا عنه أن المقدر له في مصابه في نفسه أو ماله أو ولده يزول بدعائه ذاك.
سبحان الله.
من رأى بعين بصيرته ما لم يتحقق بعين بصره عظم في قلبه حسن ظنه بربه، لأنه يعلم
الدعاء يرد القضاء.
هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، وهو نص حديث بلفظه عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الآخر أن البلاء ينزل والدعاء يصعد فيتصارعان ويتعالجان، وبقدر ما يجتهد العبد في دعائه يصرف عنه من السوء. فإن قيل كيف يرد، قيل رد قدر بقدر، هذا قدره الله وهذا قدره الله. أما الثالث يا شيخ وهي أعجب وأعظم، أن تدخر له في الآخرة. يعني يقول: دعوت ودعوت ودعوت، لا زلت عاطلا عن عمل، لا زلت لم أرزق بولد، لا زال مرضي مريضي، لا زالت حوائجي، لا زال همي، لا زال مصابي، لا زال مرضي، لا زالت لا زالت. السؤال يقول: كم دعوت؟ فإن قال: دعوت كثيرا، فينبغي أن يهنأ قلبه والله، لأنه كلما طال دعاؤه وتأخرت تحقيق مطالبه التي كان يتمناها ويريد فليستبشر، فإما بلاء أعظم صرف عنه، وإما شيء عظيم سيسر برؤيته يوم يلقى الله هناك، عندما تكون الحسنة الواحدة هي أمنية الخليقة.
سبحان الله.
أن تكون في الكفة. بالله عليكم، لو جاء ورأى رصيدا من الأجور المدخرة كانت بدعوات طالما رفعت إلى أبواب السماء هو ظنها في الدنيا حرمانا وشقاء وعدم عطاء، والله لو علم لتمنى أن يحرم إجابة الدعاء في حياته كلها إذا كانت ستكون رصيدا له في أخراه. لو علم ذلك لاجتهد واجتهد. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: يغري الأمة وأصحابه يسمعون،
في إتاحة الأبواب في الفضائل في الدعاء. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر.
سبحان
مهما
الله.
ظننت أنك ستكثر لتنال طمعا وأنت عبد، فالله يعطي أكثر وهو رب سبحانه وتعالى. هذا المنطوق بصراحة وهذه العقيدة ستجعل العبد يعيش في دنياه مرتبطا بربه في أعظم ارتباط، فيها ارتباط العبد الفقير المحتاج بربه الغني الحميد الكريم سبحانه الذي يعطي ويرزق من يشاء بغير حساب.
شيخنا ذكرت معنى ربما أنا أستشعره لأول مرة جزاك الله خير، وهو معنى تعظيم هذا اليوم، تعظيم يوم عظمه الله وهو يوم عرفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سكن خشع قلبه هذا لخشع الجوارح. كيف أعرف من نفسي أني أعظم هذا اليوم غدا؟ هل بالصيام فقط؟ هل يعني قراءة القرآن؟ أم أن التعظيم يعني بعض الناس قد يشغله عمل عن صيام أو عن كثرة صلاة أو عن قراءة القرآن، قد تشغل المرأة بعمل في البيت غير، فقد تخشى وقد أخشى أنني لم أعظم هذا اليوم وأقع في الحرمان الذي حذرت منه. الله يعافيني وإياك.
سؤال جميل ومنطلق ذكي فعلا يحتاج إلى تسليط الضوء عليه. عندما يكون الحديث عن أعمال القلوب خاصة فإنه ينصرف إلى جزئين وشطرين، أحدهما عبادة قلب هي داخل القلب لا علاقة للجوارح به، عمل يعيش في القلب وينشأ في القلب ويتكون في القلب ويزهر في القلب ويثمر في القلب. تعظيم ما عظم الله أن آتي إلى هذا اليوم وأنا معتقد أنه يوم عظيم لأن الله عظمه، فيكون في تعظيمه في قلبي ليس كسائر الأيام، أشعر في قلبي بفضل عظيم لهذا اليوم وأشعر بجلال له وأشعر في روحانيتي في عبادتي. أصلي كل يوم لكن في هذا اليوم صلاة الفجر والظهر والعصر عندي تقع موقعا عظيما، أنا أذكر الله في كل صباح ومساء وأستغفره عقب كل صلاة، لكن في هذا اليوم يقع عندي في شعور داخلي مزيد تعظيم لأن الله عظم هذا اليوم.
هذا مجرد الشعور هذا هل أؤجر عليه؟
هو عبادة، العبادة القلبية هي عمل القلب، وعمل القلب هي مشاعره أحاسيسه.
حتى لو هو منشغل بوظيفته،
حتى لو هو غير متلبس بعبادة، يعني حسبه أن يكون في هذا اليوم معظما، ثم سينعكس هذا ولا بد على الشطر الآخر وهو انعكاس هذا الشعور القلبي على الجوارح، مفارقة لا تقبل يعني الفهم، يعني مفارقة لا تقبل التفسير عندما يقول أنا أعظم هذا اليوم ثم تراه منهمكا في شيء يهتك به عظمة هذا اليوم، هذه مفارقة لا تقبل الفهم لا تقبل التفسير. لكن من عظم الله قد لا يقوى على عبادة كما قلتم، قد يكون منشغلا، قد لا يساعده ظرفه وقته يومه حياته على أن يصوم على أن يكثر قراءة قرآن يقوم، دعني أضرب مثالا عمليا، يرافق أما مريضة في المستشفى، والدا متعبا احتاج وانشغل به ذلك اليوم، ذهب لمداواته وإسعافه في حالة طارية، لا صام ولا قرأ قرآن لكنه علم أنه لو فرغ ذلك اليوم ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع، وقلبه هو يرى العابدين والصائمين والحجاج يتوق شوقا أنه لو كان معهم لسبق، لو كان بينهم لكان مثلهم، ثم سينعكس أثر هذا. يعني أدنى صور التعظيم هو كف الجوارح عن هتك عظمة هذا المعظم، فلا يقع في معاصي تبين عن قلة اكتراثه بعظمة هذا اليوم، لا يصدر منه كما يصدر في سائر الأيام من تضيع للواجبات، من تفريق، من تأخير للصلوات ونحو هذه الأمثلة التي تدل على أن اليوم هذا فعلا مر عليه في شعور وجو ممتلئ مغلف بعظمة فاض بها قلبه. فهو الشقان، شق عمل قلبي خالص، والشق الآخر انعكاس هذا على الجوارح، وكلاهما ينبغي أن يتكامل في بيان معنى العبادات القلبية. وأنا أعتبر التعظيم كما عدها السلف قاعدة للعبادات القلبية ومنطلقا، الحب والخوف والرجاء هذا الثلاثي الذي هو رؤوس العبادات القلبية يقوم على ساق التعظيم وهو ثمرات لها، فكلما عظم تعظيم الله ازددنا حبا له، وكلما زاد التعظيم زدنا خوفا منه، وكلما صدق التعظيم كنا أصدق رجاء وحسن ظن به، وكلها ستضعف بضعف التعظيم لله.
يا شيخ حسن الله يجزيك خير كنت تتكلم عن انعكاس هذه العبادات القلبية على الجوارح، ربما يحتار الإنسان فيما يفعل أو ماذا تفعل عبادات الجوارح في هذا اليوم العظيم مع تزاحم الأعمال الصالحة،
مع أعمال اليوم،
مع أعمال هذا اليوم، ما بين خير الدعاء دعاء يوم عرفة أو خير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أو ما بين إسعاف أو نجدة محتاج أو فتح على الناس أو مساعدتهم، فتتزاحم ربما الأعمال. كيف يتقلب الإنسان وما هو الأفضل له في أن يفعل ما بين كثرة الأعمال الصالحة في هذا اليوم؟
أولا يعني من عظيم فضل الله أن هذه كلها أوجه بر وصدقة يحسبها الله للعبد، صدقة يتصدق بها. جعل الإسلام الابتسامة في وجه أخيه صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبالخطوة إلى الصلاة صدقة، والتسبيح صدقة، والتكبير صدقة. جعل الإسلام كل ذلك أبواب خير، فهذا باب واسع مشرع لنا لأن نتقرب في هذا اليوم بأي باب يكون في متناول الأيد، يكون أيسر من غيره، يكون أقرب إلى العبد. هذه واحدة. الثانية يتجه إلى الأعمال المخصوصة بالفضل في هذا اليوم،
مثل الصيام،
مثل الصيام لمن غير الحاج، الوقوف بعرفة للحاج، مثل الدعاء للحاج ولغير الحاج. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أو أفضل الدعاء في الرواية الأخرى.
بعض الناس يشكل عليهم هذا الحديث،
نعم،
فلو تعرج عليه أفضل الدعاء بين الدعاء. من يحسنه ومن يضاعفه؟
الحديث الذي أخرجه الترمذي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد حسنه الألباني وغيره، وفي رواية عند مالك في الموطأ وإن كان مرسلا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع.
وخير ما قلت أنا والنبيون،
هذا تتمة حديث الترمذي، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن هذا من دعاء الذي يشتمل على التعظيم لله، والدعاء العبادي أعظم، وهو مدخل لدعاء السؤال والطلب، فيعظم العبد ربه حتى ينال مطلوبه بسؤاله وطلب حاجاته.
إذن يكثر من قول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
صحيح، في دعواته يوم عرفة حاجا وغير حاجا، ويخلط ذلك بذكر مطالبه. لا بأس أن يجعل خصوصا لغير الحاج أن يستكثر من ذكر عام وأوراد وقراءة قرآن، ولا بأس أن يكون له في ورده شيء ينال به أجرا عظيما في مثل ذلك اليوم. ماذا لو تصدق وجعل بنيته أن الصدقة ولو قلت، ولو كانت سقيا شربة ماء على محتاج،
في يوم عظيم،
في هذا اليوم يتقرب به، أنه عمل عظيم يتقرب به في هذا اليوم المبارك. هذا من حيث الإجمال والإطلاق. يبقى من حيث خصوصية الناس واختلاف أحوالهم أن يقال ليقبل كل عبد في هذا اليوم على ما فتح عليه فيه. فذكرت مثالا لشخص ربما كان عمله في الميدان يقتضي أن يكون رجل مرور مثلا، أو مسعف في الطوارئ في المستشفى في العيادة، هو يؤدي وظيفة، لكن والله لو احتسب أن هذا اليوم العظيم لن يفوته أجره وهو في ميدان العمل، مكلف ذلك اليوم غير مجاز، ما استطاع أن يصوم ولا، لكنه بإسعافه لمريض وبيقوفه في خدمة الناس في نظام عام،
أو تصنع إفطارا لأهلها،
يصنع إفطارا يفطر صائمين، كل هذه أعمال إذا استشعر أنها قربات يقربها إلى ربه،
جميل،
أوقع عملا عظيما في يوم عظيم.
على الأقل ألا تستوي عنده الأيام، فلا يكون يوم عرفة كغيره، ولا يكون يوم فطرك ويوم صومك سواء،
هو المنطلق. نعم،
تسمعنا الآن كثير ربما من الأخوات أو بعض الأخوات أو أصحاب الأعذار من المرضى أو المرأة التي عليها العذر الشرعي، تقول حديث الصوم عظيم وسنتين، يعني تتكلم على أكثر من 700 يوم تغفر في أقل من 15 ساعة على الأقل، أنا ما أقدر أصوم للعذر الشرعي، أو المريض يقول أنا ما أقدر أصوم، فما لأولئك؟
الذي قدر لهم سبحانه وتعالى مثل هذه الأعذار التي تحول بينهم وبين نيل تلك الفضائل هو الذي شرع سبحانه تلك الفضائل،
الله
وهو أعلم بعباده. والحكمة الإلهية لا يمكن أن يكون فيها شيء يسوء العبد في دينه ولا في دنياه، هذا منطلق عقدي ينبغي تأصيله أولا.
نعم.
ثانيا أيضا ما حرم الله عبدا من فضل وخير، ذاك المريض وتلك المعذورة وذاك المشغول الذي عجز عن الصوم، يا أخي أين هو عن النية الصادقة التي تبلغ بصاحبها أجر العمل وإن لم يعمل؟
الله،
إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم، يعني بالأجر، حبسهم العذر.
يعني امرأة كانت تنوي الصيام ثم جاءها العذر لها الأجر التام بإذن الله،
كأنها صامت. أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟
الله،
يا أخي قد يفوته العمل لكن الله علم منه صدق نيته، وأجلى ذلك وأوضحه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الفضل الإلهي لا يتصور أن يكون ممنوحا في يوم عظيم ليسع العباد ثم تتصور أو تعتقد أو تفهم خطأ أنه يخرج منه فئة محرومة من خلق الله لا ذنب لهم فيما فاتهم به بسبب ذلك الفضل.
ليس بأيديهم.
ليس بأيديهم.
جميل الشيخ حسن، صلى الله أن ينفع بك الأجرك. والدعاء له ما يسخر الإنسان فيه تهيئة حتى يقبل ذلك القلب وترفع تلك الكفر الله عز وجل. هل من أمور تصاحب هذا التهيؤ وهذا الإقبال، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ساعات، لكن هل هناك بعض الأمور اللي تنبه عليها تهيئا حتى يكون القلب مقبل
بالدعاء
الله عز وجل؟ بالدعاء طبعا.
صحيح أن اليوم كله فاضل، لكن تخصيص عشية عرفة بالنزول الإلهي الكريم يزيد هذه الساعات من بعد العصر تحديدا، يزيدها جلالة وعظمة وقدرا، قد يكون أحرى بإجابة الدعاء من بقية غيره من سائر أيام أوقات هذا اليوم. والأمر الآخر تهيئة النفس للدعاء كلها سيكون مجموعا فيما يذكره العلماء في أسباب إجابة الدعاء وآداب الدعاء، الذي هو البدء بحمد الله وتمجيده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، العناية بمجامع الدعاء ومسائله الكبار، التعريج على قضايا ينال بها العبد خير دينه ودنياه وأمر دنياه وآخرته أيضا على حد سواء، أن يعم في الدعاء ما حوله ومن حوله ويذكرهم بالخير إلى أمته كلها بدءا من أسرته الصغيرة إلى الأمة جمعاء. نعود إلى المنطلق الأساس، سيرجع أساس تهيئة القلب وإقباله على ربه ذلك الشعور الذي يعيشه القلب مفتقرا ذليلا محتاجا، فيشعر أنه مهما أوتي من الأسباب عندما يسأل ربه شيئا من مطالب الحياة لا يركن إلى شيء من الأسباب التي منحت له في يديه، فيكون بما عند الله أوثق مما عنده في يده من أسباب. هذا الافتقار، هذا الانكسار هو سر إجابة الدعاء، وهو الأحرى بالعبد أن يعيش فيه لذة تعبده لله بالدعاء في هذا اليوم العظيم.
الشيخ حسن الله يجزيك خير، كنت تقول أن الساق التي تقوم عليها المحبة والخوف والرجاء هي التعظيم، وكان الكلام عن أعمال القلوب. كيف ممكن الإنسان يعالج قلبه حتى يصل لهذا التعظيم؟ هل في توجد وسائل عملية تساعد الإنسان على أن يعظم الله عز وجل أكثر في قلبه، يزداد هذا التعظيم لتأتي الفضائل التي ذكرتها؟
ما ذكر الله في القرآن شيئا أعظم من تعريف العباد بنفسه سبحانه.
الله أكبر.
عرف العباد نفسه بنفسه وذكر لهم سبحانه وتعالى من هو، لأن المراد أن يعرف العبد من هو الله هذا الذي وقف أمامه يصلي، من هو الله هذا الذي له ركع وحنى ظهره، من هو الله هذا الذي وضع جبهته له موضع قدميه سائلا معظما، من هو الله هذا الذي تعرى وتجرد من ملابسه ولبس الإزار والرداء وكشف رأسه وانحسر وجاء يقف في صعيد عرفات رافع يديه بكل ذل يسأل الله، من هو الله الذي يصوم عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات 30 يوما كل سنة، من هو الله الذي إذا أغلق دونه الأبواب وأرخى الحجب وأنزل الستار وهمت نفسه بالمعصية قال معاذ الله إني أخاف الله؟ هذه القضية أولتها الشريعة كتابا وسنة من الدلائل من الوسائل من الأساليب ما يجعل القلب عارفا بالله تمام العرفان مقبلا على الله. يعني أواخر آيات سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هذا السرد المتتابع، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، جملة أين المبتدأ وأين الخبر؟ المبتدأ هو والخبر الملك القدوس السلام. الله يقول لك أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا. جاءت المرأة التي تشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، القضية كانت ظهار، جاءت تسأل عن الحكم قبل أن يقول الله الذين يظاهرون من نسائهم ويعطي الحكم والكفارة، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ما دلالة هذا؟ 3 مرات في آية واحدة مطلع السياق يذكر الله علمه وسمعه وبصره حتى يقبل العبد، فهو يقبل على الحكم ويأخذ الكفارة يعلم عظمة الله الذي شرع هذا الحكم. في الجملة حقيقة يعني مسألة تعظيم الله ممجودة بكثافة في نصوص القرآن، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، دلائل الله في كونه وخلقه الدالة على عظمته، ثم مواقف حياتنا، كل واحد فينا في حياته قصص وليس قصة تدل على عظيم لطف الله به، على عظيم كرم الله في حقه، على عظيم تدبير الله لشأنه. مواقف وقصص، كل واحد فينا في حياته قصص، كل قصة تمتلئ فيها المواقف الدالة على أن الله لطيف بعبده، عليم حكيم خبير رحيم. هذه كلها ستثري، لكن الشأن هو كيف يعيش القلب تلك المواقف حيا يقظا، يلتقط هذه المواقف ويزيدها إثراء في جانب تعظيمه لربه، ليغدو قلبا يزداد شفافية ورقة وإشراقا، وهو يتلمس هذه المعاني ويعيش حياة حقيقية كما أراد الله لعبد مشرق بنور طاعته سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا، لو تشير إلى معنى اسم الله عز وجل اللطيف والودود، يعني اللي يستحضر مثلا سورة يوسف عليه السلام لما إخوته أرادوا له البئر، يعني أرادوا له أسفل الأرض والله أراد له عاليها، أرادوا أن تقل محبته في قلب والده لكن زاد يعقوب عليه السلام شغفا وحبا حتى ذهب بصره، في معنى اللطف ومعنى الودود سبحانه عز وجل اللطيف الودود.
والله يا شيخ هذا إبحار في معاني يعجز اللسان أصلا عن الكلام فيها والوصف عن التعبير عنها، وحسبك أن تدرك أن لو قاربت الصورة أن لطف أقرب الناس حبا لك ورحمة بك كأمك أو أبيك أو حنان زوجة تغشاك بعطفها وأنسها وحياتها معك، أن تدرك أن لطف هؤلاء من البشر أحيانا يجعله يقوم معك بأشياء ويفعل من أجلك أشياء وأنت لا تدري، ثم لو دريت عنها لحظة على حين غفلة وفجأة اقشعر بدنك وانكمش قلبك ودمعت عينك، كيف أن أما رحيمة تفعل مثل هذا، كيف أن أبا عظيما ضحى من أجل هذا، كيف أن زوجا حنونا كانت مثل ذلك في تلك المواقف. يا أخي هؤلاء وهم بشر وقلوبهم كقلبك، يعتريهم ما يعتريك، والله عز وجل لما تولى عباده بلطفه سبحانه وتعالى قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه عليم حكيم، والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطف في بعض معانيه دقة علم الله عز وجل لكل ما لطف وخفي، ومن لطفه رحمته سبحانه وتعالى بعباده في تقديره لأمور تدفع عنهم البلاء وتجلب لهم الرخاء وترخي على حياتهم أنسا وطمأنينة وسعادة واستقرارا. أما الودود فهو اسم فعول من الود، وهو عظمة الحب والرحمة والرأفة بالعباد، كلها تلك معاني لما يعيشها العبد يقشعر بدنه وينكمش قلبه تعظيما لربه، أن ربا عظيما مع تمام غناه عن عباده يتودد إليهم سبحانه،
الله أكبر،
ويلطف بهم ويخبرهم أنه يريد بهم الرحمة والسعادة، وأن العباد لا يراد لهم إلا أن يمتثلوا أمر الله ليصلوا إلى مراده سبحانه وتعالى
عز وجل. إحنا شيخنا من الأعمال التي ذكرتها أنه يوم عرفة والعشر كلها يعني ميدان رحب لكل الطاعات، على شاشة مجد عندنا وقف الضياء التابع لمكتب الدعوة بحلي، فضل الصدقة في سواء في عرفة، هل للصدقة في يوم عرفة فضل خاص؟
بخصوصها لم يدل دليل، لكنها ستدخل في عموم العمل الصالح الذي يحبه الله في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب لله من هذه العشر، وتبقى الصدقة من أجل الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى ربهم، والحريص على الصدقة المنفق لها إنما يحرص على صدقة يكون أجرها أعظم، ولا أعظم في أبواب الصدقات من أبواب في الخير والبر تعظم فيها النفع والثواب والأجر، ويعظم بها انتفاع العباد خصوصا في المشاريع الوقفية المستدامة لأعمال البر والخير. وحسب الإخوة أن يكونوا أحرص وأكثر إقبالا في هذه الأيام الفاضلة على إيداع عمل صالح يقربهم إلى ربهم في هذه الأيام الكريمة.
أوقاف متعددة ما شاء الله، عندنا وقف بيت حياة وجمعية خيركم رعاية حافظ ووقف مكتب الدعوة في ما شاء الله كلها على شاشة
ما شاء الله. بدنا هذه باب وإسهال،
كنا طرحنا مسألة أنه نريد نختم معك بدعاء، إذا دعوت الآن ورفعت يديك الذين يستمعون ويؤمنون يرفعون؟
وردت السنة برفع اليدين في الدعاء حتى ذكرها العلماء من المتواتر المعنوي الذي دلت عليه أحاديث متفرقة في مواضع متعددة، ينص العلماء على عدم مشروعية ذلك في مواطن مخصوصة ألا وهي مثل الدعاء للمأمومين في صلاة الجمعة والإمام يدعو في الصلاة، لأنها مخصوصة بزمان ورد فيه الفعل على غير هذا الوصف. وأما مطلق ذلك الاجتماع في مكان عام أو دعاء الولد لأبيه الأب لولده أو الولد لأبيه ودعاء صديق وأخ لأخيه، فدعا أحدهما وأمن الآخر ورفع يده، أو كانت له حاجة فأراد أن يسأل الله ورفع يده. عموم الأحاديث إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، رب أشعث أخضر من مدفوع من الأبواب يرفع يديه إلى السماء، وذكر الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، فالرفع في اليدين متواتر معنويا كما قال السيوطي.
هذا للداعي، والمؤمنين
كذلك، المؤمن داعي
خلاص.
لما دعا موسى عليه السلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة، وإلى أن قال ربنا ليضل عن سبيلك فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، من الذي كان يدعو؟
موسى عليه السلام.
موسى قال الله قد أجيبت دعوتكما، أين هارون؟
نعم
قالوا كان مؤمن. يؤمن
إذن أنت تدعو وترفع ونحن نرفع معك،
لا بأس،
ادعونا شيخنا بسم الله.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في هذه الأيام الفاضلة المباركة والمقبلة من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. اللهم اجعلنا فيها من أقرب من تقرب إليه، ومن أوجه من توجه إليه، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. ارزقنا ربنا فيها السعادة الأبدية، وادفع فيها عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. اللهم إنا نسألك من لطفك ورحمتك ما أنت أهل له يا حي يا قيوم، نسألك يا رب من واسع فضلك وجودك وكرمك وإحسانك أن تشملنا بعفوك وعافيتك. اللهم عافنا واعف عنا واعف عن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، اللهم فيسر لهم حجهم وتقبل منهم نسكهم، واحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم ومن خلفوا في ديارهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.
سبحانه.
اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا رب العالمين. اللهم اجزي بالخيرات والحسنات إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم وفقهما لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واصلح يا رب لهم النية والبطانة والقول والعمل، واجزهم خير الجزاء وأوفاه عن خدمة الحرمين وقاصديهما. اللهم إنا نسألك وأنت الحي القيوم الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعلنا عشية عرفات حجاجا وغير حجاج من عبادك السعداء العتقاء من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم أعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار.
آمين.
اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك، وكلأنا برعايتك، وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى.
آمين.
إله الحق يا سميع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وزيد وبارك على عبدك ونبيك محمد. شكرا صاحب الفضيلة الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري المدرس بالمسجد الحرام، شكرا جزيلا،
أكرمكم الله،
نثرت بين أيدينا دررا وعقدا ثمينا،
نسأل الله يتقبل منا ومنكم.
آمين.
أشتاق المجد في المشاعر، دعوات لكم كثيرة يا شيخ حسن. الله يجزيكم،
نسأل الله أن يتقبل أجركم
جميعا. آمين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك. نحن مستمرون معكم والمجد في المشاعر، لكن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله.